محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيد لو صادف
فإنه كلما أصبح من نفسه ميتا فلا له منها وكفى بالمرء في نفسه شرا. بما شك في الله وهو يرى والعجب فوق العجب لمن آخر للموت وبه يمر في كل يوم والعجب فوق العجب لمن آخر النشأة الأخرى وهو يرى نشأة الأخرى والعجب كل العجب لمن عدل لدار الفن
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا الفلسطيني. ما تأثير تصعيد المقاومة عملياتها في غزة؟ كيف يمكن تناول الموقف الدولي وصمته أمام جرائم الاحتلال؟ ما تداعيات العمليات على كيان الاحتلال سياسياً وعسكرياً وأمنياً؟ غزة تقاوم والاحتلال يتخبط، موضوع برنامج فلسطين اليوم. في قلب المعركة المستمرة على أرض غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية تسجيل مواقف بطولية في مواجهة آلة الحرب الصهيونية التي لم تهدأ منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى. وفي تطور ميداني لافت، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف تجمعات لقوات الاحتلال وآلياته شمال شرق خان يونس، بالتوازي مع تنفيذ كمائن نوعية شرق مخيم جباليا، أسفرت عن وقوع خسائر مباشرة في صفوف العدو ضمن سلسلة عمليات تنفذها المقاومة لعرقلة التوغل الصهيوني. ولم تكن هذه العمليات منفردة، فقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف مماثل لمواقع وآليات الاحتلال في نفس المنطقة، ما يشير إلى تنسيق ميداني فاعل بين فصائل المقاومة على أرض المعركة. في موقع يحمل دلالات استراتيجية، حذر أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام من المساس بحياة الأسير الصهيوني متان تسن جاوكر، مؤكدا أن الاحتلال لن يتمكن من استعادته حيا في حال أصر على الحسم العسكري. هذه التطورات تأتي في ظل عدوان صهيوني متواصل وقصف ممنهج يطال الأحياء المدنية والبنية التحتية وسط صمت دولي مريب وتخاذل إنساني يكاد يوازي فداحة الجريمة. وبين تصاعد العمليات وتأكل الثقة داخل كيان الاحتلال تتزايد التساؤلات، إلى أين تمضي هذه الحرب وما ثمنها السياسي والإنساني على طرفي المواجهة؟ هذا السؤال يرد عليه الزميل علي بردة في التقرير التالي.
لم يعد إصرار حكومة العدو مفهوما لدى شريحة واسعة من الأوساط الصهيونية المتابعة في ظل التناقض في المواقف بين المستويات السياسية والعسكرية حول جدوى استمرار الحرب على غزة وجدوى العملية العسكرية تحت عنوان عربات جدعون، ليجد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو نفسه أمام عملية تكرار بسيناريوهات فاشلة لإخضاع الفلسطينيين.
نحن في حالة خاسر، ومن غير الواضح بالتحديد ما هو الأسلوب والطريقة، فهل سنقوم بالعمل بقوة جديدة ونحن نقوم بعمل بري؟ لكن لا يبدو أننا نقوم بعمل حاسم، وآمل جدا أن تؤدي العملية القتالية إلى نتيجة مختلفة عما قمنا به في الأشهر 18 الأخيرة.
والسؤال الذي لا يجد إجابة لأوساط العدو المعنية هو ما الذي ستجنيه إسرائيل من احتلال جزء كبير من غزة سوى عبء اقتصادي أو خسائر في صفوف الجنود؟ وتوزيع مساعدات غذائية تحت إشراف صهيوني أمريكي ما هو إلا تلطيف لتنفيذ مخطط التهجير والذي يبدو شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا؟
ممنوع علينا الكذب على الجمهور، فلا يوجد احتلال ولا تهجير. ويطرح السؤال اليوم، من الذي سيرمم غزة؟ وقد قلت منذ البداية الحرب لا تتلاعبوا بموضوع المساعدات الإنسانية، فهذا هراء وخطة للجنرالات كانت هراء.
هناك خداع إضافي، الأمر يتعلق بتمرير 10 شاحنات يوميا خلال أسبوع، وسيكون الأمريكيون هنا، وسموتريتش لم يدفع المال لا هنا ولا هناك، كل ذلك عملية خداع كبيرة.
وفيما يقوم نتنياهو والمقربون منه بترويج أنه لا أفق لنهاية الحرب على غزة، فإن رئيس الأركان أيال زمير وهو الخبير بحالة الجنود الصعبة قال إنه لا يوجد حرب لا نهاية لها، وأن الفرصة مواتية اليوم لإطلاق سراح الأسرى، ما يعني أن الأمر متعلق بمتخذي القرار في إسرائيل.
جنود تعدى سيزول ويردى، الرعب تبدى بالويل القادم، طوفان الأقصى تبيان الفرصة فبدا لن يحصى.
طابت أوقاتكم بكل خير، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالخبير الاستراتيجي سيادة العميد نضال زهمي بيوت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقاء.
كل التحايا لك ولمستمعيك، ويعني نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية للعمل الاستخباراتي العظيم الذي سيحول مجريات كل اللعبة النووية لصالح محور المقاومة. تفضل.
بارك الله فيكم سيادة العميد. ما دلالات تصاعد وتيرة العمليات النوعية لفصائل المقاومة، خصوصا الكمائن والتفجيرات التي تستهدف قوات الاحتلال داخل المناطق المتوغلة في قطاع غزة؟ وهل تعكس هذه العمليات تبدلا في موازين الاشتباك الميداني بعد أشهر من العدوان المتواصل؟
صحيح، لنكن دقيقين في التوصيف. تصاعد العمليات بهذا المعنى هو ليس تصاعد عمليات المقاومة، إنما تصاعد عمليات الإسرائيلية التي تدخل في نطاق هذه الكمائن المحكمة للمقاومة. يعني لا يمكن أن نقول قد تصاعدت أعمال كمائن. الكمائن هي لحركة العدو وليس لحركة المقاومة. إنما هناك عمليات متصاعدة للمقاومة كثيرة من نوع آخر. نعم، هذه العمليات المحكمة التي تقوم بها المقاومة في فلسطين المحتلة وخصوصا في قطاع غزة هي نوعية واستراتيجية في الغاية وفي غاية الأهمية، لأنها تستنزف الطاقة البشرية في قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وتفشل عمليات عربات جدعون بالكامل في قطاع غزة. لذلك يعني نعم، هي ستغير المعادلات، وخصوصا أن مستوى التشظي في الشارع الإسرائيلي من ناحية سياسية ومن ناحية شعبية أصبحت بالكامل ضد هذه العملية. يعني ليس بالكامل ولكن بنسبة كبيرة حسب استطلاعات الرأي أنها أصبحت ضد العمليات العسكرية في قطاع غزة، ويعني تضغط باتجاه إبرام صفقة تبادل الأسرى. نعم، هذه النوع من العمليات غيرت المعادلات، وخصوصا هي مدعومة ومساندة من قبل القوات اليمنية التي تؤثر على الاقتصاد وتؤثر على حركة الملاحة الجوية في فلسطين المحتلة. تفضل.
طيب، كيف يمكن فهم الرسالة السياسية والعسكرية من تحذير أبو عبيدة ناطق باسم القسام بشأن مصير الأسير الصهيوني ماتان تسينغا ووكر، وما الأبعاد التي تحمل هذه الرسالة في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني هل يشكل ذلك ورقة ضغط استراتيجية في يد المقاومة؟
نعم، هي ورقة ضغط لتسريع عملية التقاوم والتنازل، يعني تجلب طبعا كثير من أغراض القوة. يعني الفشل الميداني لقوات الاحتلال والجوا العمل الحرب النفطية هذا البيان سيؤدي إلى تسريع يعني نتنياهو عن الشجرة، وخصوصا اليوم هناك تشظي كبير داخل الجيش الإسرائيلي، داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية، ولا يزال فقط من يعني يحاول يعني المضي قدما في الحرب هو فقط اليمين المتطرف الذي أصلا اليوم يبتز نتنياهو بعمليات أخرى في مناطق أخرى، كان مثلا ما حصل قبل عشية عيد الأضحى. تفضل.
طيب، إلى أي مدى نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية في تفكيك تكتيكات العدو الصهيوني داخل غزة من خلال الكمائن المتتالية؟ ما الذي يكشفه ذلك عن جاهزية المقاومة ميدانياً واستخباراتياً؟
نعم، هي تفككت. يعني اليوم المقاومة الفلسطينية كان لديها القدرة على تفكيك تكتيكات العدو التي يعني تغيرت وتبرمجت حسب المعطيات الجديدة في المعركة وفي القبض البطيء، وهذا القبض البطيء تساعد المقاومين في طريقة نصب الأفخاخ والكمائن وإحداث قاع قتل للعسكريين في الجيش العدو الإسرائيلي في أماكن محكمة. طبعا المقاومة الفلسطينية قادرة وقد فككت منظومة التكتيكات الجديدة التي تحصل اليوم في قطاع غزة. يعني ما يحصل اليوم في قطاع غزة هو تفوق ميداني لعناصر القسام والفصائل الأخرى، وليس تفوق العدو الإسرائيلي، وخصوصا أن يعني مستوى العمليات في الجيش الإسرائيلي محبط ويعني يؤثر حتى كذلك على استدعاء الاحتياط ويستنزف الطاقة البشرية للكثير من العناصر. تفضل.
طيب، ما الأسباب الحقيقية وراء الصمت الدولي المتواصل إزاء الجرائم المرتكبة في قطاع غزة؟ هل هناك أطراف دولية تتواطى مع الاحتلال ضمنيا لإطالة أمد العدوان؟ وما الدور أو حدود الدور الإنساني المسموح به دوليا تجاه القطاع المحاصر؟
نعم، الحقيقة لا يوجد أي ضغط دولي باتجاه إسرائيل أو الكيان المؤقت لتنهي عن هذه العمليات. اليوم فقط هناك بعض الدول التي أصلا لا تخرج من سياق السياسة الأمريكية في العالم كفرنسا وبريطانيا، وهذا الضغط طبعا لا يؤثر، لا يقدم ولا يؤخر كثيرا، لأنها لا تمتلك عناصر القوة لكي تحدث فارق في السياسة الخارجية الكيان المؤقت. نعم، السكوت والرضا هو من قبل الأمريكيين، لأن من المصلحة الأمريكية هو الانتصار الإسرائيلي. صحيح أنه من الممكن أن يكون الأمريكي هو من الممكن أن يتنازل عن بعض نقاط مصر، لا يمكنها أن تنازل عن مصر الإسرائيلي بالكامل، ويريد إسرائيل منتصرة لأنه وجود إسرائيل في هذه المنطقة من الناحية الجيوسياسية والاستراتيجية هي مصلحة استراتيجية أمريكية بسبب عقدة
يبدو أن هناك مشكلة في التواصل. نعم نسمعك.
ألو. خصوصا في سياق التنافس بين المشاريع الاقتصادية الكبرى الممر التحدي والحزام الطريق الصيني، هذه المنطقة تعاني أهم الزهر.
نعم سيادة العميد، نعم الصوت الآن واضح عندك سيادة العميد؟
نعم واضح.
طيب، كيف يتفاعل مجتمع الكيان مع تعثر أهداف العملية العسكرية في غزة؟ هل بدأت بوادر الانقسام الداخلي تظهر على خلفية فشل استعادة الأسرى وتحقيق ما يسمى بالأمن القومي؟
صحيح، هنا بيت القصيد وهنا مربط الفرس، يعني مربط الفرس بالنسبة للشعب للقضية الفلسطينية، وخصوصا ليس قضية بشكل عام، إنما قضية غزة مربط الفرس هنا. يعني في التشريع الداخلي في الكيان الصهيوني، الكثير من المسؤولين العسكريين والكثير من المسؤولين الأمنيين والكثير من المسؤولين السياسيين المعارضين لهذه الحرب اليوم، ليس لأنهم يهتمون للشعب الفلسطيني، ولكنهم استشعروا فشل الاحتلال، فشل هذه القوات الإسرائيلية بأنها ستفشل، استشعروا فشلهم واستشعروا الهزيمة في المستقبل بالنسبة لموضوع استكمال العمليات في قطاع غزة، لأنها تستنزف الجيش الإسرائيلي بالكثير، وهي اليوم على قاب قوسين أو أدنى من عملية الفشل الذريع، يعني أعلان الفشل الذريع. لذلك الكثير من هؤلاء المسؤولين وحتى بعض الإعلام الإسرائيلي الذي أصلا بكامله هو تحت رعاية الحكومة، ولكنه يتشرف بعض الأحيان ليقول الحقيقة ويقول أنه لم ينتصر ولن ينتصر في غزة، وهذا سيؤدي إلى زيادة التشظي، ومن الممكن أن تسقط الحكومة من وراء هذه العمليات، وخصوصا صمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاومين في قطاع غزة. تفضل.
طيب، في ظلها استمرار العدوان والانهيار الإنساني، كيف توازن المقاومة بين العمل العسكري والحفاظ على الجبهة الداخلية، وما سبل استمرار الصمود الشعب باختصار؟
الحقيقة هو اليوم بالنسبة لموضوع الجبهة الداخلية بالنسبة للفلسطينيين هي الأكثر عرضة، رغم أن حماس والمسؤولية الإنسانية التي تعمل على حماية شعبها كبيرة جدا، لكن وهي تتحمل هذه المسؤولية، رغم ذلك هناك بعض التشظي بعد 620 يوم من القتال، بدأ بعض التشظي في الشارع الفلسطيني بقطاع غزة، عندما نشاهد بعض العصابات التي يعني شندها الاحتلال ليكونوا يعني مرتزقة للاحتلال في القطاع، اعتقد وكذلك ما يعني يقوم ب ان يتمنى مشروع الاحتلال في موضوع الشركات الأمنية التي ممكن ان تحكم غزة في المستقبل. يعني اعتقد ان هذا التشظي لا يتجاوز 10% من الجبهة الداخلية، لذلك اعتقد ان حتى الان لا زالت الصمود هو عنوان المرحلة، لا زالت صمود الشعب الفلسطيني في القطاع هو عنوان المرحلة، حتى لو نرى ونسمع بعض هذا التشظي الذي لا يقدم ولا يؤخر في مسار العمل الثوري في القطاع.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت. طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نشكر سياده العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي على مشاركته القيمه في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزه تقاوم والاحتلال يتخبط وتاثير تصعيد المقاومه لعملياتها في غزه، وايضا الموقف الدولي وصمته ازاء جرائم الاحتلال وتداعيات العمليات على كيان الاحتلال سياسيا وعسكريا. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل من غزة وآخر التطورات على صعيد القطاع في ثالث أيام الأضحى المبارك ومواصلة العدو لعدوانه مع الزميل سعيد بوري.
والحقيقة ثالث أيام العيد جاء داميا كما كان اليوم الثاني، يعني في اليوم الثاني من أيام العيد كان هناك أكثر من 90 شهيد فلسطيني، اليوم الأول كان 49، حتى هذه الساعة نتحدث عن 22 شهيدا التقوا منذ ساعات الفجر، كان بينهم 5 في استهداف خيمة في المواصي، أب وأم واثنين من الأطفال وأحد الجيران، بالإضافة إلى 6 من المواطنين الذين يحافظون على المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذه المساعدات التي افتتحت في الساعة 1 لم تلبي حاجة 10% من الناس الذين توجهوا إلى ذلك المكان. قابلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص، هناك أكثر من 40 مصاب نقلوا إلى المشافي أو إلى مشفى ناصر. نتحدث عن أكثر من 120 شهيد ارتقوا منذ أن بدأت هذه الآلية وأكثر من 1000 الغارات الإسرائيلية تواصلت في المناطق أيضا التي يعمل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يجتاحها في شرق خان يونس في بلدة بني صايلة، هناك 2 من الشهداء الفلسطينيين. لكن اللافت هو استمرار الغارات الجوية العنيفة على جبال البلد التي قدمت يوم أمس 30 شهيدا، هذا اليوم منذ ساعات الصباح 8 شهداء في استهداف منزل لعائلة أبو وردة وشهيدان في منطقة الصفاوي. جيش الاحتلال يواصل عملية تدمير المنازل بشكل ممنهج شرق مخيم جباليا في شارع مسعود في شارع السكة، دوري الانفجارات لا يتوقف، جيش الاحتلال الإسرائيلي يكمل إقامة المنطقة العازلة والدبابات تتقدم بشكل بطيء لكنها تتقدم وتقوم بتدمير أعداد كبيرة من منازل المواطنين، مجازر في منازل المواطنين الفلسطينيين. الأمر ذاته ينطبق على حي الشجاعية، صحيح أن الدبابات نزلت على الأطراف الشرقية لكن طائرات الحوت كاستر أيضا تواصل التحليق في كل مكان من الحي وتطلق النار على المواطنين الذين يعودون لتحفظ منازلهم كما جرى مع أحد المواطنين الذي استشهد نتيجة غارة إسرائيلية. أيضا تم اليوم انتشال جثمين عدد من الشهداء في منزل أبو شريعة الذي خطفه جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدف فيه أمين عام كتائب المجاهدين الشهيد أسعد أبو شريعة الذي استشهد مع شقيقه أحمد وعشرة من أفراد إسرائيلية عدا عن عدد من الجيران. نتحدث عن مجازر مستمرة في كل مكان من قطاع غزة في اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان على القطاع إلى 54,880 شهيدا، والإصابات إلى 126,227 منذ 7/1/2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,603 شهداء و14,186 إصابة منذ 18 آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 108 شهداء و393 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا ارتقى عدد عشرات الشهداء في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وقوات العدو ترتكب مجزرتين بحق طالبي المساعدة في رفح ومحور إنساري. هدى مكي والتقرير.
لم يعد خالد الزغامة إلى أطفاله الخمسة، لم يرجع خالد كما وعد، ولم يتمكن من إسكات جوع صغيراته في ثالث أيام العيد. خالد التقى شهيداً في مصائد الموت الصهد أمريكية قرب نقطة المساعدات في رفح جنوب القطاع. قصة خالد ليست الأولى ولم تكن الأخيرة. في غضون ساعات قليلة ارتكبت آلة القتل الصهيونية مجزرتين قرب مراكز توزيع المساعدات جنوب ووسط قطاع غزة، خلال محاولات السكان الحصول على حصص غذائية في مراكز تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية التي أقرت بفشلها في إدارة المساعدات وتوفير الحماية للمواطنين. ثالث أيام عيد الأضحى تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائمها الوحشية بحق أهالي غزة. استهدفت قيام النازحين في مواصي خان يونس ومنازل سكنية في جباليا البلد ودير البلح، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في اليوم 11/1600 لحرب الإبادة الجمعية.
نتابع في غزة. أبو جبل غزي يواجه نقص الغذاء بمبادرة فردية وبسيطة لعله يوفر بعض الثمار لإطعام أولاده الذين لم يسلموا من نار الجوع. تفاصيل في تقرير الزميل رأفة سعيد.
حاولت طفلة إطفاء نار جوعها فأحرق الطعام الساخن جسدها، هي إحدى الحكايات المؤلمة لتداعيات تجويع الناس في قطاع غزة.
هدول لو لقين حاجة تسد جوعهم بيقفوا على التكية، بيقفوش على التكية. إحنا أطفالنا قاعدين بموتوا، إشي بموت من الجوع، إشي بموت حرق. هدول المفروض حقهم يكونوا في التعليم، حقهم باللعب، هذا كله انحرموا أطفالنا. صاروا نبعت على التكية يجونا محروقين، يجونا مرقة تكية طعم لحمهم. طب لأين فهيك بده يصير؟ بنتي راحت تجيب تكية، لا جابت تكية الحمد لله، ولا أكلت ولا هي ولا كيف، جت محروقة جسمها مشوه.
وزي هذا برضو ورود، ممنوع مشتقات الورود، هيك منظر طبيعي، بعطيك أقل حاجة برفع معنوياتك.
أما والد الطفلة ينشغل بالاعتناء ببعض شتات الخضروات التي غرسها بجوار خيمته.
زراعة الزيتون هذه كانت مقصوف عليها بيت، هانت من المال المنطقة هذه مصروف بيت، رحت خلعتها وزرعتها عنده والحمد لله مشي.
اهتدى لزراعتها ليضيء شمعة في ظلام التدمير الممنهج لقطاع الزراعة في غزة.
المساحة اللي عندها في حوالي الخيام الكشائم حول ضغط الخيام وخيمة جنب الخيمة فيش وسع كبير، فظل شوية بينه وبين جيراني تقريبا زي مساحة حوالي الخيمة من 60 إلى 70 متر، فاستغليتها حول الخضرة غالية والأكل غالي والشرب غالي وفكيات ما فيش، زرعت شوية بندورة مع شوية فنجان مع شوية الحاجة اللي يعني كيف كشغل بيت اللي قد يمشيك.
الضرر الكبير الذي لحق بالأراضي الزراعية بسبب القصف والتوغل المستمر زاد من تدهور القدرة على إنتاج الغذاء، الأمر الذي وصفته منظمة الأغذية والزراعة الفاو بانهيار شرايين الحياة في القطاع.
إعلان الفاو أن 95% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام يؤكد انتهاج إسرائيل للبجاعة في قطاع غزة. هذا القطاع الزراعي الذي كان يشكل ما نسبته 13% من مجمل الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة فات اليوم في العدم، ذلك يعني أن الاقتصاد الفلسطيني سيعاني لسنوات طويلة.
توازيا مع استمرار الاحتلال صنع المأساة للفلسطينيين في غزة، تتواصل محاولات إعادة الحياة للخراب الذي حل بأكثر من 95% من الأراضي الزراعية في القطاع وبطرق بدائية وبسيطة.
ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال عشرة فلسطينيين إلى جانب التضييق على حركة المواطنين وتشديد الإجراءات العسكرية. ففي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين في بلدة نحالين غرب بيت لحم وثلاثة آخرين من مناطق مسافة رياضة وبلدة الشيوخ بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرة في الأعوان الشمالية ما تسبب في أزمة مرورية خانقة وأعاق حركة تنقل الفلسطينيين خاصة مع حلول عيد الأضحى. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من منطقة وادي برقين غرب جنين بعد محاصرة ومداهمة أحد المنازل، وذلك في ظل مواصلة الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها ليوم 38 بعد المئة على التوالي، الذي خلف حتى اللحظة 39 شهيدا وأكثر من 200 جريح واعتقال العشرات وإجبار نحو 22,000 مواطن على النزوح من مخيم جنين ومحيطه وتدمير وتفجير عشرات المنازل. وفي سياق متصل طارد مستوطنون وعاد الماشية لمنطقة تلمعين جنوب الخليل وطردوهم من أراضيهم تحت تهديد السلاح، في حين أقدم المستوطنون على قطع نحو 100 شكلة زيتون في سهل مرج السيع الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة على الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية. وعن تطورات الضفة الغربية، في ظل استمرار الاحتلال في عمليات الدهم والاعتقال والمصادرة، وعن الزميل حسين السداعي بالتقرير الثاني.
على مدار الساعة والصمت الدولي الموكل للعدو الإسرائيلي والتخلي العربي الذابح للفلسطينيين، لا تتوقف جرائم العدو الإسرائيلي في الضفة، تتنوع تتعاظم بين القتل والتهجير والخطف والتدمير والتفجير. جيش العدو الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات واسعة في محافظة الخليل، طالت 8 شبان بينهم 5 اعتقلوا في بلدة نحالين غرب بيت لحم وشقيقان أثناء رعيهما للماشية في قرية المفقرة بمسافر يطع جنوب الخليل. وداهم جنود العدو منزلا واعتقلوا مواطنا في بلدة الشيوخ شمالي شرقي الخليل. شدد جيش العدو إجراءاته العدائية على حاجز الحمرة في الأبوار الشمالية تجاه المواطنين المتجهين إلى المنطقة، ما تسبب بأزمة خانقة في حركة المركبات، ويشهد الحاجز تضييقا متصاعدا منذ أكثر من عامين يعيق حرية تنقل الفلسطينيين إلى أماكن عملهم وأراضيهم الزراعية.
جاء أمرض وأشوف حالي مطلوب، بدي 5 ساعات، بدي 5 ساعات، هذا مسؤول وضع جيد.
وفي اعتداء سافر على الأرض والإنسان، اقتلع المغتصبون الليلة الماضية نحو 100 شتلة زيتون في سهم مرج سيع إلى قريتي المغير وأبو فلاح شمالي شرق رام الله، وكان المغتصبون اليهود قد نفذوا أكثر من 350 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين، أسفرت عن اقتلاع 1068 شجرة، منها 695 شجرة زيتون. طالت مناطق واسعة في الخليل ورام الله وسلتيت وطول كرم ونابلس. صباح السبت طاردت عصابات المغتصبين رعاة الماشية في موقع تلماعين ببلدة الكرمل جنوبي الخليل، أجبروهم على مغادرة أراضيهم ومزارعهم تحت تهديد السلاح في سياق متواصل من التضييق الممنهج على أصحاب الأراضي شرقي الطار.
وفي إيران نفذ جهاز الاستخبارات الإيراني أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني. أوضحت مصادر إيرانية ووسائل إعلام أن جهاز الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية تمكن من نقل كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، بما في ذلك خطط وإنشاءات نووية، من داخل الأراضي المحتلة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
به نقل از منابع مختلف در منطقه اعلام کرده دستگاه اطلاعاتی ایران به
القناة الرسمية الإيرانية تعلن أن الجهاز الاستخباراتي الإيراني حصل على كم هائل من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة التابعة للكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمخططاته ومنشآته النووية.
تعود إلى الجوانب الاستراتيجية للعمل من جانب العدو الصهيوني، وكذلك العمل الصهيوني في مجال النووي وتفاصيل المنشآت النووية الإسرائيلية.
كما أشارت المصادر المطلعة للوكالة الرسمية الإيرانية أن العملية نفذت قبل مدة، ولكن الحجم الكبير للوثائق والحاجة إلى نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد استدعى فرض التكتم الإعلامي حتى التأكد من وصولها كاملة إلى الأماكن المحمية المعينة. كما ذكرت المصادر نفسها أن كمية الوثائق كبيرة إلى درجة أن مجرد فحصها ومشاهدة الصور والمقاطع المصورة المرفقة يتطلب وقتا طويلا.
هذه العملية تاريخية أولا على أساس الكيان الصهيوني وكذلك المنظومة الأمنية للكيان الصهيوني، ويعني رأينا هذه الوثائق تم إخراجها من داخل الكيان، هي الآن حوزة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إذن هي أكبر الضربات الاستخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني من جهاز الاستخبارات التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعلن الإعلام الرسمي الإيراني أن جهاز الاستخبارات في صدد تجهيز فيلم كامل حول هذه الوثائق، مع إبقاء مضمون الكثير منها طي الكتمان لكي لا يكتشف الصهاينة مدى حصول إيران على معلومات حساسة ومهمة تتعلق بمخططاته ومنشآته النووية.
نعم، وفي السياق كشف جهاز الأمن الداخلي الكيان الصهيوني الشباك وشرطة الاحتلال في بيان صدر قبل 17 يوما عن اعتقالهما روي مزراحي وإلموغ أتياس من مدينة نيشر الشمالية للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنية تتعلق بإيران. وفي حال ثبت ارتباط هذين الشخصين بالقضية الأخيرة فإن اعتقالهما قد جاء بعد عملية نقل الوثائق من الأراضي المحتلة. وحيال تعامل الإعلام الصهيوني مع عملية الاستخبارات الإيرانية، وافانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية.
الإعلام الصهيوني هو إعلام حربي، يعني إعلام ليس فقط يصرخ في الركاب الصهيوني، إنما هو رقيب على ذاته وهو من جزء من أدوات الحرب الصهيونية. الإعلام الصهيوني اكتفى فقط بنقل الخبر. بأن إيران تقول بأنه تم الاحتلال وتم السيطرة على الكثير من الجزائر. طبعا الآن هذا ما يتنظم حزب العداد، ولكن هنالك كارثة كبيرة بالنسبة للكيان الصهيوني. أولا إيران عندما تتحدث لا تتحدث عن يعني معلومات مضللة ولا هي حقيقية وما إلى ذلك، هذا يقوم الصهاينة بعد الاختبار. الأخطر من ذلك الآن كيف تم الحصول على الوثائق، وهل هناك أخطر من ذلك بكثير؟ هل هناك أناس أو آخرون جرعوا أو عندهم إيران في مؤسسات سواء كانت أمنية أو تكنولوجية أو نووية أو ما إلى ذلك؟ هل هؤلاء أيضا خرجوا بهذه الوثائق وكيف تم إخراج هذه الوثائق؟ هذه الوثائق لا يمكن إخراجها، ونحن نتحدث عن كميات كبيرة، واضح أنه يتم الحديث عن أوراق وليس عن ملفات إلكترونية يتم ترحيلها في الثواني أو الدقائق، إنما من الحديث الذي أعلنت عنه إيران بأنه تطلب وقت إخراج هذه الوثائق وتطلب وقت لكي تصل بأمانه. إذا نحن نتحدث عن ظروف، عن أوراق، عن سندات، عن سيديهات أو ما إلى ذلك، من الذي أخرجها من داخل الكيان الصهيوني؟ هنا أسئلة خطيرة جدا الآن مطروحة داخل الكيان الصهيوني، ولكن لا يمكن أن طبعا هذا إعلان عن محارقة. الآن يبقى الكيان الصهيوني سيتعامل على ردة الفعل كل يعني حسب المراحل، كيف يعني ستفعل إيران المحتمل هذه الوثائق وما هي هذه الوثائق؟ أنا هنا جمع الموضوع، وهنا الطرف الثالث الذي أنا صغيره. هذه المسألة جاءت اليوم لأحط الزيت على النار داخل الأزمة الكيان الصهيوني.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا.
والطيف قد لبى النداء وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الشعب أقبل والردى والطيف قد لبى النداء وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر تنسى مصمين انسقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدا من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي. ستون مروا دون ما إذ من على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي. جهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرقي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي.
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي.
موسيقى
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني فتحن فوقه لغتي وأوردتي وأبصاري هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي يضمخها امتداد الروح في سحنات جثباني ويبذ الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا فأكل في قصيدته وينبت لي جناحاني إني بدأت عواصف وركزت في العلياء راياتي الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مهلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعاني أنا قلق النساء وخوفه والرعب والسود أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمد أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أنقاض ذاكرة تناثرت